بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله تعالى رئيس الدولة أمرا أن يكون عام 2019 للميلاد عاما للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. نسعد ونشرف في هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك أن يكون حديثنا عن التسامح، فعنوان لقاء اليوم هو التسامح. مادة سمح في لغة العرب تدل على السهولة واليسر. يروى أن الحبر عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى والديه سأله رجل أنه شرب لبنا محضا هل يتوضأ؟ فقال له ابن عباس: سمح يسمح لك، والمعنى كن سهلا لينا يسهل الأمر عليك، كما قال بعض أهل العربية في بيان معنى قول ابن عباس رضي الله عنه. نأتي هنا في قضية التسامح، كيف يبنى ومع من يكون؟ لن يستطيع الإنسان أن يكون سمحا مع غيره حتى يكون أولا ذا تسامح مع نفسه، فإن الإنسان إذا قدر أن يكون متسامحا مع نفسه وفق ضوابط الشرع يصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى القدرة أن يكون رجلا سمحا. أول ذلك أن يبتعد الإنسان عن الغلو في الدين. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال الله عز وجل في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ومر معنا كثيرا أولئك النفر الذين دخلوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وهم صحابة، فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أصلي الليل أقوم الليل ولا أرقد. وقال الآخر الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك كله نبينا عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا وقال عليه الصلاة والسلام: أما وإني أقوم أي أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على هدي ولا على طريقتي. ابتعد كل البعد. فهذا بيان أولي لك أيها المبارك أن تعلم أن أول الأمر التسامح مع النفس. لا يعني ذلك أبدا عياذا بالله الدعوة إلى الفجور والفواحش وما إلى ذلك، هذا لا يقول به عاقل فضلا أن يقول به مسلم تلبس، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. المؤمن يعاتب نفسه لكن ليس إلى القدر الذي يجعلها تقنط من رحمة الله أو أن يجعلها تخرج من الاختلاط بالناس أو أن يجعلها غير شخصية مؤثرة في مجتمعها وأمتها وبلادها ووطنها، تبني العلا وتقوم بما يجب عليها نحو الوطن والأمة والأهل والأسرة والمجتمع. وإنما شخصية المسلم شخصية ذات عدل تعرف ما لها وما عليها. الله عز وجل يقول عن خليله إبراهيم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله عز وجل أخبرنا بعظيم رحمة وسعة رحمته وجليل مغفرته، والمسلمون يقولون في دعائهم: اللهم إن مغفرتك أكبر من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فالإنسان أول ما يكون متسامحا مع نفسه، إذا قدر إذا استطاع العبد أن يكون سمح مع نفسه بعد ذلك يبنى الأمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الملة الحنيفية قال إنما بعثت بحنيفية سمحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. وقال حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. إذا تحقق هذا يصبح الإنسان سويا، لأن الإنسان إذا لم يكن كذلك عياذا بالله سينصرف إلى أحد حالين، إما إلى غلو مجحف ينجم عنه تطرف في الدين، وإما والعياذ بالله إلى إلحاد وبوار وسلوك لطرائق أهل الإفساد. وكلا طرفي الأمور ذميم. والله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يأتي التسامح مع الوالدين، فقد يكون والداك قد قصر في حقك، وربما لم تجد من أبيك وأنت صغير النفقة التي تريدها، ولم تسمع من أمك الحنان الذي ترغبه، ثم كبرت وأصبحت رجلا قادرا. هنا يأتي علمك بعظيم حقهما عليك وبما كتب الله لهما من وجوب الطاعة في غير معصية الله، إذ كان الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله جل وعلا بصحبتهما بالمعروف حتى لو كان يدعوانك إلى الشرك، فأنت لا تطعهما وتشرك بالله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنك في الوقت نفسه لا تجعل تلك الأيام الخوالي باعث لك على الانتقام، وإنما ما قد مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. تبرهما، تحسن إليهما، تخبرهما بأنك تعلم أن عذرا ما حال بينهما وبين قيامهما بالواجب نحوك، وما إلى ذلك من العبارات التي يطيب بها الخاطر، تطمئن بها النفس، ويرضى بها الوالد، وتطمئن بها الوالدة، كل ذلك مندرج في تسامحك مع والديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، والكبر حال ضعف أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، لا تشعرهما بشيء من الضجر منهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أيا كان حال أبويك معك وأنت صغير أو صبي أو حال أنت في كنفهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، قال من الرحمة ولم يقل من الخوف، فإن حالهما لا يدعو إلى الخوف منهما، وإنما يدعو للشفقة والرحمة عليهما. فتسامحك الحق، وطيب نفسك وانطواء طيات قلبك على محبة الخير لغيرك، ومن باب أولى محبة الخير لوالديك، ورد الجميل إليهما ولو كان في غالب ظنك أنهما مقصران، فالله عز وجل جعل الوالدين سببا في وجودك، جعل الوالدين سببا في وجودك، فحقهما إكرامهما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مات أبوه وهو عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، فأبوه لم يقم بتربيته، وأمه ماتت وهو ابن 6 سنين، ومع ذلك يخاطبه القرآن والمراد أمته، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالمسلم إذا كان متسامحا مع نفسه يظهر ذلك في تسامحه مع غيره، وأولهما الوالدان. ثم يأتي التسامح مع الأبناء والبنات. أنت تعلم لكونك أبا أو لكونك أما أن حقك على الوالدين على الأولاد عظيم، وهذا حق، لكن لو قدر أن هؤلاء الأبناء فيهم شيء من التفريط، فيهم شيء من العقوق، لا يسمعون الكلمة لأول مرة، يتأخرون في تلبية الأمر وإجابة النداء، كل ذلك قد يجعلك أو يجعل الرجل يجعل الأب في شيء من الحنق على أولاده، فيعظم نهره لهما أو ما يعظم النهر منه لهم. لكن الإنسان إذا كان سمحا ولا يعني ذلك الإخلال بالتربية، فقسالي يزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، لكنه يكون متسامحا بمعنى متغافلا. كلما كان الإنسان فيه شيء من التغافل عن بعض ما يجري حوله كلما دل ذلك على سماحة نفسه، لأن الإنسان إذا ما وقف مع أبنائه وبناته عند كل قول أو فعل يأتون به ويريد أن يدقق ويحقق معهم، لم أسمع كلمة طيبة منكم هذا الصباح، لم تتصلوا بي لتطمئنوا على سفري، لم إذا كان الإنسان يكثر منها فقريبا ما سيصيبهم الملل. لكن أدب، مرة اقترب ومرة ابتعد، مرة فليعلو صوتك فليعلو صوتك، ومرة فلينخفض، مرة بالتصريح ومرة بالتلميح، مرة بالإشارة ومرة بالعبارة، هكذا حتى تصل إلى مقصودك ولا تنخ المطايا عند كل أمر. وقد قالت العرب: وقد أجلك من يعصيك مستترا، فقد أجلك من يعصيك مستترا. هذا ما يتعلق بتسامحك مع نفسك، تسامحك مع والديك، تسامحك مع أولادك بنين وبنات. يأتي بعد ذلك حق من؟ حق الجيران. فالإنسان لا يعيش لوحده، يحفه الجيران، فهو في حي ومجتمع يأتون إلى مسجد واحد ويغدون ويروحون وهم يرى بعضهم بعضا، وليس كل الجيران جميعا على حال واحدة، وقد يكون بعض أبناء هؤلاء الجيران من الشقاوة بمكان ومن الإيذاء بمحل كبير. هنا يأتي التسامح والصبر على الأذى وعدم الوقوف عند كل شيء يأتي منهم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان الجار يبيت على خوف من جاره أن تأتي منه بائقة، فإن هذا الجار الذي يخاف منه لم يعرف التسامح قط. لكن الناس إذا كان بينهم التسامح سهلت حياتهم وتيسرت، وأصبح الكل قادر على أن يعيش. اليوم أنت تقيل عثرتي وأنا غدا أقيل عثرتك، اليوم أنت تتحمل خطيئة ولدي وأنا غدا أتحمل خطيئة ولدك، اليوم أنا أصبر على رفع الصوت عندك لمناسبة ما، وغدا أنت تصبر على رفع الصوت عندي على مناسبة ما، اليوم أنا أهديك شيئا من طعامي وغدا أنت تهديني شيئا من طعامك. كل ذلك مندرج في التسامح. حتى الحقوق لما فصلها الفقهاء ذكروا حق الجار المسلم وحق الجار المسلم القريب وحق الجار غير المسلم وغير القريب، وأعطوا كل ذي حق حقه، وأعطوا كل ذي حق حقه. فإن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاث حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإن كان جارا مسلما غير قريب كان له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان جارا غير مسلم وليس بقريب، ليس من ذوي القرابة، فإن له حق الجوار ولو كان غير مسلم. فهذا من التسامح العظيم الذي جاء به شرعنا المطهر، فيعطى الحق حق الجوار. ومن ذلك حتى يجوز أن نعطيه من الأضحية الشرعية التي هي من أعظم شعائر الدين: فصل لربك وانحر. ومع ذلك فإن ديننا لا ينهانا أبدا أن نعطيه من تلك الأضاحي ولو كان على غير ديننا. فحق الجوار شأنه عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في باب مجمل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله عز وجل يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يأتي كذلك حق القرابة، فإن الناس يفيئون غالبا كل فئة منهم جماعة منهم إلى رحم واحدة يسمى في شرعنا المطهر بصلة الرحم. والله عز وجل يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فما أمر الله به أن يوصل كثير، وأعظمه صلة الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلة الرحم لها من الأجر ما لغيرها، فإنه يوسع بسببها الرزق وينسأ في الأثر وينسأ في الأجل. وهذه كلها عطايا إلهية مترتبة بقدر الله على أن الإنسان يصل رحمه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم. حتى لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ومكث في قباء قبل أن يدخل المدينة بعث إلى أخواله من بني النجار يكرمهم بها، فهم أخوال أبيه، ومع ذلك أكرمهم بأن دعاهم فجاءوا متقلدي السيوف يحفون نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إلى المدينة. فهذا شيء من بعيد فيه تلطف وفيه جبر خاطر وفيه إظهار كرامة لأولئك الأخوال، فهو عليه الصلاة والسلام بهذا يبين لنا أن صلة الرحم شأنها عظيم. وفي ذلك أحاديث كثر ربما تحدثنا عنها تفصيلا في لقاءات عدة. نأتي للتسامح مع الأصدقاء. العرب بالغت كثيرا في أنه لا صديق وفي، حتى قال قائلهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لكن كثيرا من حكماء العرب بين أن سعي الإنسان لأن يجد صديقا لا عثرة فيه ولا خطأ منه أمر محال. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدأ ظمئت وأي الناس تسفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. والعربي يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فمن حولك من الأصدقاء، من حولك من زملاء العمل، كلهم بشر مثلك، يخطئون يصيبون، قد يخرج أحدهم يوما من البيت وقد أصابه شيء من الغضب فتقابله أنت ولا تدري ما الذي جعله غاضبا، فقد يكون منه كلمات لم تعهدها وعبارات لم تألفها، فلا تدقق والتمس له عذرا، لأن هذا ليس ديدنه وليس طريقته في كل آن وحين. وقد يكون منه موقف ما، كلمة ناديته بها فلم يسمعها، أو طلب طلبته منه كان حقا عاجزا على أن يوفي به. فإن أصدقائك بشر مثله، كما أنت تقصر مثله عنهم في بعض الوقت هم يقصرون معك في بعض الوقت، لكن القلوب مطوية على الخير مبنية على حسن الظن والتساهل في الأمور، حتى يمكن لنا أن نعيش. لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. الإنسان إذا كان كل شيء يريد أن يأخذه كما يقول العامة بالقلم والمسطرة فإنه لن يصل إلى مقصوده. لكن الإنسان يقبل العذر ويقيل العثرة ويتغافل عما لا يحب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إن تسعة أعشار العيش في التغافل. وهو يدل على كمال العقل أن الإنسان يتغافل عن كثير من الأشياء التي تقع حوله. فحق الأصدقاء حق عظيم. والشافعي يقول: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. والأبيات كثيرة، لكن هذا قد يكون بعد تجارب مريرة تقع من البعض، لكن نحن نتكلم على وجه الإجمال أن الإنسان يكون متسامحا مع نفسه، مع أبويه، مع أبنائه، مع قرابته، مع جيرانه، مع أصدقائه. سيأتي إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل الحديث عمن كذلك يجب التسامح معهم مما تقوم به الأوطان وتعمر به البلدان وتؤسس عليه الدول إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا في أول اللقاء أن عنوان اللقاء هو التسامح، مشاركة من البرنامج مع أمر سمو الشيخ خليفة رئيس الدولة في أن يكون عام 2019 للميلاد عاما للتسامح. انتهينا إلى التسامح مع النفس والوالدين والأولاد والقرابة والأصدقاء والجيران. نأتي للحديث تسامح الإنسان في مجتمعه. لا يعيش المرء واحدا. يقول الأول: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. عندما يتسامح أفراد المجتمع أفراد الأمة فإن هذا ينشئ مجتمعا قويا مترابطا يصعب على العدو أن يخترقه. وحتى يكون المجتمع مجتمعا متسامحا ينبغي أن لا يؤذن فيه بما يثير الفتنة ويؤجج النعرات ويذكي الطائفية، فإن الطائفية والنعرات وإثارة الفتن من أعظم أسباب هلاك المجتمعات وذهاب ألفتها وإزهاق لحمتها وجعلها إلى سفك دماء. ولذلك يكون التسامح فيما بين الناس بأن لا يرى أحدنا أن له فضلا على الآخر في أي شيء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أسود على أحمر إلا، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. وقال الله عز وجل: إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه القضايا إثارة الفتن والنعرات والطائفية يجب أن تودى في مكانها ولا يؤذن بظهورها. والدولة هنا أعزها الله تحرص كل القيم التي تمنع ظهور مثل هذه الثلاث، وهذا يجعل المجتمع مجتمعا متراحما متآخيا متحابا يعضد بعضه بعضا. إذا انتهينا من هذا فلننظر إلى الإنصاف مع الغير. أعظم ما يدل على التسامح أن يكون الإنسان منصفا عدلا مع المسلم ومع غير المسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم لما ذكر أهل الكتاب، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وذكر الله عز وجل في سورة آل عمران كذلك قوله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والقنطار المال الوفير الكثير جدا، وقد جاء ذكره في القرآن 3 مرات، في سورة النساء وفي سورة آل عمران وفي سورة آل عمران 2 مرات وفي سورة النساء. فهو المال الوفير الذي تشح النفس به، ومع ذلك يقول الله عن أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب، يعني يهودا أو نصارى، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هذه الآية عندما يقرأها منصف غير مسلم يعلم يقينا أن الإسلام جاء بالعدل. فأعظم ما يجعل الناس متسامحين إقامة العدل بينهم والإنصاف في الحديث في القول في الحكم، كل ذلك يخلق مجتمعا متسامحا. الله عز وجل يقول كذلك في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول العلماء في سبب نزول هذه الآية أن أم أسماء بنت أبي بكر، نحن نعلم أن أبا بكر هو من أوائل السابقين إلى الإسلام وأفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد هاجر إلى المدينة وهاجرت معه ابنتاه أسماء وعائشة، وأسماء أكبر من عائشة. ثم إن أم أسماء قدمت إلى المدينة بعد الهجرة بسنين، والظاهر في فترة ما بين الحديبية وفتح مكة، ومع هدايا لابنتها أسماء. فأسماء أول الأمر لم تأذن لأمها أن تدخل، ولم تجلسها على فراشها، ولم تقبل هداياها، ثم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لها أن تدخل أمها الكافرة بيتها وأن تقبل هداياها. وأنزل الله عز وجل قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله أمرنا بالعدل، أمرنا بالإنصاف، وهذا هو شعار التسامح الأعظم، أن نكون متحلين بالعدل متحلين بالإنصاف حتى نكون أمة يقتدى بنا. فإذا كنا أمة يقتدى بنا سيعرف الناس سماحة هذا الدين، سيعرف الناس عظيم التعاليم الشرعية التي جاءت من رب الأرض والسماء، وأن الإسلام هو دين الله الحق، وأن الله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذلك يكون مثل هذا التوجه بإذن الله تعالى سببا في دخول الناس في دين الله جل وعلا. أما إن كان المسلم يظلم ويحتقر ويقع منه الأذى لغيره، فإن هذا والعياذ بالله فتنة لغير المسلم أن يدخل في الإسلام، فإن ذلك الآخر قد ينظر إلى هذا الدين فيصفه بما ليس فيه، كل ذلك من تصرف بعض من لا يحسن أن يؤدي رسالة الإسلام على أكمل وجه. هذا التسامح مع غير المسلمين قوامه العدل والإنصاف كما بينا. المجتمع المتسامح لا يعني أن يتنازل الإنسان عن حقه، ولا أن لا يدخل الإنسان إلى المحكمة في أي قضية، هذا لا يقول به أحد، لكن الإنسان يعرف ما له وما عليه، وإن مجرد القبول بالاحتكام إلى القضاء يدل ذلك على أن النفس نفس متسامحة، لأن لا تريد أن تأخذ الأمر بالقوة والعنف، وتعلم أن هناك ولاة أمر لهم حق السمع والطاعة في غير معصية الله، وأن لهم الحق في إدارة شؤون البلاد ومن ذلك القضاء حتى يصل كل أحد إلى حقه وإلى مقصوده. فمثل هذا يأمن به البر ويرتدع به الفاجر، وهذا هو قوام الأمر. الله عز وجل لما ذكر ذو القرنين قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ولما ذكر الصالحين قال: فله جزاء عن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذا قوام الأمر، الاحتكام إلى القضاء، الاحتكام إلى ما إلى الدولة نفسها، حتى يصل الإنسان إلى حقه بالطرق المشروعة التي أذن الله عز وجل بها. فهذا كله لا يخالف التسامح ولا ينفيه ولا يعارضه أبدا، لكن النفوس ينبغي أن تكون نفوسا متقبلة، تعرف ما لها وتعرف ما عليها، وتؤمن أن العصر اليوم عصر ثقافات، وكل ثقافة تحاول أن ترمي بثقلها حتى تقنع الآخرين بها. ونحن نملك معشر المسلمين أعظم ثقافة وأجل نور، وهو تعاليم ربنا المسطورة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق الناس بأن ننشر الهدي والنور الذي آتانا الله عز وجل إياه. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بعدنا عن الوحيين كتاب الله وسنة نبيه كتاب الله وسنة نبيه هو الذي جعل المسلمين إلى هذه الحالة، حتى أضحى الأمر إلى ما أضحى إليه. والمقصود أيها المباركون إن التسامح صفة حسنة طيبة تملأ النفوس شعورا بالإنسانية والطمأنينة وحب الخير للغير. فالله عز وجل لما ذكر نبيه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدواب في الشاة التي أذن الله عز وجل بأن تذبح وأن تؤكل، قال: والشاة إن رحمتها يرحمك الله، والشاة إن رحمتها يرحمك الله. ولما رأى النبي أحد أصحابه يحد شفرته ليذبح ذبيحته قال: أتريد أن تذبحها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ يعني لا تحد الشفرة وهي تراك، هذه وهي من بهيمة الأنعام لا تعقل، لكن لما كانت عجماوة لا تحسن ولا تفصح أن تخبر عما في مكنونها دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى تعلم أي سماحة جاء بها شرع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى وإذا اقتضى. فهو يدفعنا صلى الله عليه وسلم، يحثنا، يندبنا إلى أن نكون ذا سماحة مع غيرنا، لأن البيع والشراء مظنة الغبن، كل واحد منهما يريد أن ينتصر، فالبائع يريد حتى يربح، والمشتري يريد أن يشتري دون أن يخسر ولا أن يدفع ثمنا أكثر مما يجب، فكلاهما مبني على المشاحة. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فهو لا يريد أن يغبن أخاه ولا أن يضره، لا ضرر ولا ضرار، يعرف ما له وما عليه. فهو إذا كان تاجرا لا يبيع بغبن فاحش، وإذا اشترى لا يشتري بخديعة ومكر ومماطلة في قضاء ما عليه. كل ذلك مندرج أيها المبارك فيما يعرف بالتسامح، الذي هو هذا العام 2019 عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة الإمارات لها رسالتها في المجتمع العالمي كله، فلذلك تقلد ولاة أمرها الدعوة إلى التسامح خاصة في عامنا هذا، بناء على ما سطره سمو الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله تعالى مؤسس هذا الكيان المبارك الكريم. المقصود من هذا كله أن يعلم أن التسامح خصلة إنسانية كبرى، متى ما عرفها الناس حق المعرفة وقومت بضوابط الشرع وقامت على سوق الهدى فإنها ستنير الكثير من الدروب، وستحيي الكثير من القلوب، وستعين كل أحد على أن ينشر المبادئ الحقة والقيم الفضلة، وينشر العدل والإنصاف بين الناس. وكل ذلك مما جاء به شرعنا المطهر وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن في حال المسلم مع من يظلمه. يبتلى الإنسان أحيانا بظلم أحد له، قد يبتلى جار بظلم جاره، قد يبتلى صديق بظلم صديقه، قد يبتلى بايع بظلم من يبتاع معه. في هذه الحالة الإنسان لديه أمران: أن يلجأ إلى القضاء وهذا حق له، أو الحالة الثانية أن يعفو إذا غلب على ظنه أن ذلك العفو سيجعل من ذلك الظالم يرجع عن ظلمه. أما إذا خشي أنه لو عفا فإن ذلك الظالم سيستهين بحرمات الله وسيسخر من حقوق الناس وسيتجرأ أكثر على الدماء والأموال، فإن الأكمل بل قد يكون من الواجب في حقه ألا يعفو والحال كذلك، وإنما يطالب بحقه. والله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو يكون مندوبا إليه في حالة عدم الخوف من تمادي ذلك الظالم، خاصة فيما يتعلق بالأعراض، فإن الأعراض شأنها عظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن أعراض المسلمين حفر من حفر النار، أي لا يقف عليها عاقل، لا يقبل أن يقف عليها. فانتهاك الأعراض بالسباب والشتائم وما إلى ذلك ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالمسلم ليس سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، كل تلك أخلاق نهى الشرع المطهر عنها ونأى بالمسلمين أن يكونوا قائمين بها، وأخبر أن من كان على تلك الصفة لا يمكن أن يكون شفيعا في الآخرة. فالتسامح خلق عظيم كريم لا يقدر كل أحد أن يتحلى به، لكن المؤمن يجاهد نفسه، والمسلم والمواطن الحق يجاهد نفسه في أن يصل إلى ذلك المقصود وذلك المبتغى، وأن يجعل من إعلان الدولة حرسها الله هذا الأمر في هذا العام أن يجعله طريقا لأن يبني التسامح في نفسه ومع من حوله من قرابته أو من مجتمعه أو مع من حوله، حتى إذا خرج عن بلاده وسافر وارتحل لأمر ما فإنه يبقي على تسامح في نفسه حتى ينشر الصورة المثلى للوطن الذي ينتمي إليه. فالتسامح لغة وخصلة ينبغي أن نتحلى بها جميعا. وقد بينا أن المفرد نفسها كلمة سمح تدل على شيء محبب إلى النفوس. حتى الناس اليوم عندما يتحدثون عن أحد يحبونه، خالطوه، عاشروه، وجدوا منه خلقا طيبا، أن يقولوا: فلان سمح، يقصدون يسير هين، لا يقف عند الأمور ولا ينيخ المطايا أكثر من اللازم. وقلت أن هذا لا يعني التفريط في العمل، ولا أنه يوكل إليك عمل بقوانين وضوابط وأنظمة فتخونها أو تفرط فيها وتقول إن هذا من التسامح. هذا ليس من التسامح، هذا من التفريط في الأمانة. التسامح لغة مشاعر مع غيرك، لغة تخاطب مع من سواك، أخذ وعطاء مع المجتمع الذي تعيش فيه، مع من يختلف معك في الرأي، مع من لا يوافقك في القول الذي أنت تتحلى به أو تزعم به. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول لبعض من يخالفه في مذهبه: ما ضرنا إذا كنا مختلفين في الرأي أن نكون أصدقاء أو أن نكون صاحبين أو أن يكون بعضنا في يد بعض. هذا كله لا ينافيه أن يكون الناس مختلفين في الرأي، ومن الصعب أن يجمع الناس على رأي واحد، بل قد يكون هذا محالة، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالله عز وجل خلقهم هكذا. والناس قد يختلف معك أخوك، قد يختلف معك أبوك، قد يختلف معك أحب الناس إليك، وهذا كله واقع مشاهد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل من ذلك طريقا إلى النبذ بالألقاب وإلى السباب وإلى الشتائم وإلى الانتقام وما أشبه ذلك، بل ينبغي عليه أن يغلب لغة التسامح، لغة العقل، لغة التماس العذر لمن خالفك في رأيك أو في طريقك أو في غير ذلك مما تعتقد أنت أنه صواب. وهذا أدعى لأن يقبل ما عندك، وأحرى أن ينظر في القول الذي قلته، لأنه يرى فيك العدل ويرى فيك الإنصاف ويرى فيك الأدب وتهذيب الخلق، فيجنح إلى ما تجنح إليه. وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون حال المسلم. والله عز وجل قال لنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لأنك تتبوأ دينا عظيما يستطيع أن يحتوي من يخالفه، يحتوي من يخالفه، وأن يهدي ويهدي ويهدي الله بك إلى صراط مستقيم. وهذا الخلق فيه صلى الله عليه وسلم والنبل في أخلاقه هو الذي جعل الناس بقدر الله ورحمته وفضله يدخلون في دين الله أفواجا، كما بشر الله نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما أكمل وما أجمل أن يكون الناس بينهم شعار التسامح، به تصفو القلوب وتطمئن وتنزع الأغلال والأحقاد ما أمكن من الصدور، ويحب المسلم أخاه المسلم، ويرأف بعضنا ببعض، ويجنح بعضنا إلى بعض، ويلتمس بعضنا لبعض الأعذار. بذلك تقوم البلاد ويطمئن العباد ويشيد الخير وتبنى التنمية. وهذا كله مما يجب للوطن على المواطن، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. أما إذا علت النعرات وظهرت الفتن وغلبت الطائفية عياذا بالله وحمى الله الإمارات من كل ذلك، فإن الحال سيكون سيئا، وهو ما لا يرتجيه ولا يبتغيه مسلم منصف لبلده ولا لوطنه ولا لمجتمعه ولا لأمته. هذا أيها المباركون ما تيسر حول التسامح في عامه، والعلم عند الله جل وعلا. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء التسامح. يقول: في كلام العرب كلمة سماحة هل وردت في شعرهم في نثرهم؟ وردت في شعر الشافعي فيما ينسب للشافعي، أنه قال رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فموضع الشاهد من الأبيات قوله: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وهذه نونية تنسب أحيانا للإمام الشافعي، وتنسب أحيانا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسماحة وردت في أبيات لشاعر يقال له زياد الأعجم، قالها في أحد أمراء قيس واسمه عبد الله بن الحجرج، قال فيه: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. هذا من باب الرثاء. وقد مر معنا أنها وردت في لسان أفصح من نطق لغة الضاد، نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بحنيفية سمحة. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول في لغة العرب. السؤال الثاني يقول: معنى قولي عليه الصلاة والسلام: فكأنما تسفهم المل. هذا جاء في قضية الرحم التي بينا أن من التسامح أن يكون الإنسان متسامحا مع رحمه، لأن حق القرابة عظيم. قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه. وهذا الحديث النبوي جزء من حديث طويل. أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان حقا ما تقول فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، المل الرماد الحار، فكأنما تسفهم المال، أي أنهم سيبؤون بالإثم وسينالهم من ذلك من الله عز وجل من العقوبة ما ينالهم، كما أنك تجعلهم في موقف حرج أمام الناس. فالناس إذا رأوك متسامحا ويرون إساءة قرابتك لك أو بعض مجتمعك لك وأنت ما زلت متسامحا لا ترد، ويتمثل قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإن هذا كله يدل على علو الشأن وعلى أن خصمك ليس بذي شأن، ليس بذي شأن. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: فكأنما تسفهم المل. هذا يتكلم عن قضية الزوجة. نحن ربما يعني غلب علينا شيء من العجلة فلم نذكر مسألة الزوجة. الزوجة الله يقول في حق الزوجات: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن. فالمرأة شأنها في الإسلام عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت ابنته فاطمة بنت محمد يقوم لها ويرحب بها. ولما أجارت أم هانئ رجلا من المشركين يوم فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هاني. يبين أن للمرأة مقامها ورفيع مكانتها في المجتمع المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام عن خديجة رضوان الله تعالى عليها بعد وفاتها وهي زوجته الأولى ولم يتزوج عليها حال حياتها، قال: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال مفتخرا: ورزقت حبها. قال على الملأ: ورزقت حبها، أي رزقت حب خديجة، وقد بشرها جبريل ببيت من الجنة، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف. فهذا حال المرأة عموما وحال الزوجة خصوصا. وفي التسامح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يعني يغلب عليه الكراهة والحقد على زوجته لشيء من أخلاقها لا يعجبه. فهن الإنسان في هذا الحالة قد يعجبه منه أحوال أخرى. فإن المرأة لا ينبغي، لا يمكن أن تكون كاملة مهما بلغت، مهما أعطت، مهما جنحت إليه من الأمر. فالمؤمن لا ينظر إلى الخطأ فيها فقط ويترك بقية أخلاقها وما اشتملت عليه من أمور طيبة ومن أخلاق حسنة ومن قيام بحق الزوج. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالإنسان ينظر نظرة عامة، نظرة شاملة، وإلا لن يكون متسامحا إذا كان لا ينظر إلا للخطأ ولا ينظر إلا للعثرة ولا ينظر إلا إلى ما وقع من زلل ممن حوله، إن كانت زوجة أو كانت صديقا أو كان أخا أو كان جارا أو كانت أما أو كان أبا. وهذا قد مر معنا تفصيلا في أول اللقاء. لكن حق الزوجة وشأنها عظيم ولها حرمة ولها حق، وينبغي على المؤمن أن يعلم أن الكمال عزيز وأنه في النساء أقل، ومع ذلك ينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل في زوجته وفي أزواجه، وأن يقيم العدل بينهن، وأن يسمعهن الكلم الطيب والقول العذب حتى يتحبب إليهن، وهن كذلك ينبغي عليهن أن يحسن عشرتهن. قال الله عز وجل: أنتم لباس لهن، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن. فجعل الله عز وجل كل منهما مما يستر به الآخر، كل منهما ستر للآخر، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا، أي سترا. فإن الظلام يستر الناس، الليل يستر الناس بظلامه، فكذلك الرجل ستر لزوجته والزوجة ستر لزوجها، ولا يفضي أحدهما للآخرين شيئا مما يقع في بيت الزوجية حتى يبقى بيت الزوجية بيتا متماسكا. وشوقي له بيت خالد في هذه المعاني كلها يقول: فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. هذا أيها المبارك ما يتعلق من حيث الإجمال بحق الزوجة في باب التسامح. يقول هنا في آخر الأسئلة قضية النعرات والطائفية التي تحدثت عنها، ما ضابط يعني إخمادها؟ الإنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع متعدد الأعراق، متعدد الرجالات الذين فيه من مواهب وغير ذلك وقدرات، مختلفون حتى في المال الذي يعني يجمعونه، وهذا غني وهذا فقير، متعددون في ألوانهم، مختلفون في أشياء شتى. فلما يأتي أحد ما عياذا بالله فيثير فتنة ويريد من الناس أن ينتصر بعضهم على بعض، أو أن يعلي مقام قوم دون قوم، أو أن يحتقر طائفة دون طائفة، أو يأتي بقضية حرية الرأي وقضية التواصل الاجتماعي فيبث فيها ما يقبل وما لا يقبل، ويحاول أن يؤجج شيئا ساكنا أو أن يحيي شيئا مدفونا، فإن كل ذلك يجعل المجتمع شاء أم أبى بعد ذلك يحترب ويفترق ويختلف، ويصبح كل واحد ينتصر إلى طائفة أو إلى نعرة أو إلى قوم دون قوم، وهذا أول أسباب الهلاك عياذا بالله. فحق على المجتمع جميعا، حق على الدولة، حق على المواطن، حق على العلماء، حق على الخطباء، أن لا يقوم أحد منهم أبدا بإحياء نعرة أو إظهار فتنة أو الدعوة إلى الطائفية أيا كانت، فإن هذا إذا تم بحمد الله يعني سياسة مثل هذه الأمور يجعل البلد متماسكا متلاحما متراحما، يعرف بعضهم كل فرد منهم ما له وما عليه. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ حول قضية الطائفية والنعرات التي كنا قد بيناها في أول اللقاء. هذا يعني عود على بدء، يقول لو عدت شرح أبيات الشافعي. أبيات الشافعي كما بينا يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. الناس ما ذممتهم ذموك، متى ما تعرضت لأعراضهم تعرضوا لعرضك. أحيانا قد تسمع الكلمة لا تعجبك، إنك لن تقتلها بشيء أعظم من أن تعرض عنها. يقول العربي: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت قلت ثم لا يعنينني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت قلت ثم لا يعنينني. ومتنبي يقول: أفي كل يوم تحت إبطي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل. أجمل من هذا كله قول أمير المؤمنين عمر: إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه. هذا البيت الأول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايب، قد تقف بنظرك على عيب في أحد من الناس، إما رأيته فعله أمامك فجأة، أو أنك دخلت بيته فوجدت في بيته عيبا، أو هو من غير شعور أظهر عيبا أمامك، فلا يحق لك أن تمشي بين الناس وتنقل ما رأيت. كن شخصا متسامحا متغافلا، لا تفرح بزلة أخيك ولا بخطأ من حولك، فإن الشماتة شأنها عظيم، فقد يقع فيك ما عيرت غيرك به. قال: وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، أي عن النظر، وقل، خاطب نفسك، أدبها، عاتبها: وما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، فصنها وقل: يا عين للناس أعين. ثم قال الشافعي رحمه الله في خاتمة الأبيات: وعاشر بمعروف، وهذا أمر قرآني، والمعروف كلمة جامعة، فكل واحد ممن حولك له طريقة، المعروف في حقه يختلف، فمعاشرة الوالدين ومصاحبتهم ليست كالأبناء، لأن حق الوالدين أعظم، مصاحبة الأبناء ليست كالزوجة، والزوجة ليست كالقرابة، والقرابة ليسوا كالجيران، والجيران ليسوا كالأصدقاء، كل واحد منهم له طريقة. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، قد يغلب على أحد حنق عارض يحقد به عليك فيقع منه اعتداء إما بقوله أو بفعله، كلما سامحته كلما غلبته، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة، ولا بعفو إلا عزة، ولا بعفو إلا عزة. فعفو المؤمن عن غيره يعزه الله جل وعلا به كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يأخذ هذا المعنى ويقول: معاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. قد تضطر أحيانا إلى الفراق، زوجة وزوج ليس بينهما شيء مما يعين على الحياة واستمرارها، لهما أن يفترقا، والله قال هذا في كتابه. الإنسان يفارق بإحسان ويترك بطريقة محببة، لا ضرر ولا ضرار، لا تسيء إليه ولا يسيء إليها، ولا يذكر سيئاتها ولا تذكر سيئاته. وأي أحد بينه وبين أحد اجتماع لا بد يوما من افتراق. سنة الله عز وجل لا تتبدل لا تتغير، لكن العاقل يفارق كما قال الشافعي، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه مفردات عامة وكلمات مجملة وآراء نرجو أن تكون موفقة حول التسامح في عام 2019، كما أمر سمو الشيخ خليفة بن زايد بأن يكون هذا العام. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب والأوبة إلى رحمتك والتوبة من المعاصي، ونسألك اللهم أن تعز الإمارات وأهلها رئيسا ونائبا وحكومة وشعبا، وأن تزدها عطاء ويسارا وازدهارا ورخاء وأمنا. وصلي اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.